إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله جل وعلا آدم في الجنة تركه الله ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به أن يطوف حوله ويتأمل ينظر ما هو. قال: فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. لما خلق الله جل وعلا آدم أبي البشر في جنته قبل أن ينفخ فيه الروح، بعد أن ركبه على خلقته التي عليها بنو آدم اليوم، تركه ما شاء أن يتركه في الجنة قبل أن ينفخ فيه الروح. وكان إبليس من سكان الجنة آنذاك، فجعل يطوف بآدم وينظر ما هذا المخلوق الذي خلق على هيئة جديدة. فلما رآه أجوف، أي فارغا من الداخل ليس طبقا واحدا، عرف إبليس أنه خلق خلقا لا يتمالك. ومعنى لا يتمالك أي لا يملك نفسه عند الغضب. وربما اندفع في هذا الأمر الذي هو الغضب، فلذا كان هذا الأمر سجية وطبيعة في جنس ابن آدم، إلا من أعانه الله جل وعلا على نفسه لدفع هذه الخصلة السيئة التي تؤدي به إلى ما لا يحمد عقباه. عباد الله، إن هذا الخلق الذي جعله الله جل وعلا طبعا في بني آدم، إن هذا الخلق الذي جعله الله جل وعلا سجية في هذا الإنسان وأمر الله جل وعلا بدفعه بقدر المستطاع، ولنعلم أن هذا الغضب منه ما يكون محمود وما يكون ممدوح صاحبه، ومنه ما يكون مذموم وصاحبه ملام. فالغضب المحمود هو الغضب لله جل وعلا إذا انتهكت حرمات الدين، وإذا تعدي على شرع الله جل وعلا. فها هنا لا يغضب إلا المؤمنون الصالحون الصادقون مع الله جل وعلا. والغضب المذموم هو أن يغضب لأمر من أمور الدنيا، أو يغضب من لا شيء وبدون سبب، أو يصير الغضب حاكما عليه متصرفا فيه متحكما به، بحيث لا يضبط نفسه ولا يوقفها عند حدها. كل ذلك مذموم. وأما الغضب للدين والغضب لشرع الله جل وعلا فهو سمات الأنبياء والمرسلين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. فموسى عليه السلام لما رأى قومه قد عبدوا العجل وتركوا عبادة الله غضب لله جل وعلا. ويونس لما لم يؤمن به قومه وخالفوه غضب عليهم وخرج من بين أوساطهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه غضب قومه وذا النون إذ ذهب مغاضبا. غضب لله جل وعلا ولدينه ولشرعه. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا تعدي على محارم الله احمرت عيناه واشتد غضبه وتغير لونه غضبا وحمية لأجل هذا الدين. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فوجد عائشة أم المؤمنين قد سترت سهوة في البيت بستر فيه تماثيل فيه صور من صور ذوات الأرواح. فلما رآه عليه الصلاة والسلام هتك وتلون وجهه واشتد غضبه حتى رؤي ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. فقالت أم المؤمنين يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا صنعت؟ قال ما هذا الستر، ما هذه النمرقة، أو ما هذا الستر؟ والنمرقة هي الوسادة، وكانت اشترت نمرقة فيها بعض الصور. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله جل وعلا. وهكذا دخل يوما المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فغضب وتلون وجهه، ثم قام فحكها بيده وأمر من إنسان أن يأتي بالطيب، ثم وضع الطيب على مكان تلك النخامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. غضب لما رأى مخالفة الشرع. وهكذا لما سرقت تلك المرأة المخزومية، سرقت وكانت امرأة شريفة، قالوا من يشفع إلى رسول الله، من يكلمه في هذه المرأة الشريفة ألا يقطع يدها؟ فقالوا أحب الناس إلى رسول الله وابن أحب الناس إليه هو أسامة بن زيد، هو يكلمه. فجاء أسامة فكلمه فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام خطيبا فقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لقطعت يدها. ثم قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله جل وعلا؟ وهكذا كم تعدد من غضبه عليه الصلاة والسلام لأجل الدين وعند انتهاك حرمات الشرع. وهكذا فلتكن وهكذا فلنكن جميعا نغضب لله ولدين الله ولانتهاك محارم الله. وأما الغضب لأمور الدنيا أو الغضب الذي يتحكم في صاحبه ولا يستطيع له ضبطا أو الغضب الذي يكون بلا سبب بلا سبب بلا سبب ولكنه عن سفه وخفة عقل وطيش في التفكير، فإن ذلك والله من أضر ما يكون على العبد المسلم في هذه الحياة. ولذا ثبت في صحيح البخاري وعند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وجعلنا اسمه جارية ابن قدامة رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. وفي رواية أنه قال يا رسول الله أوصني وأقلل وأقلل في الوصية لعلي أن أعقله لعلي أن أعقله. قال لا تغضب. فردد علي الرجل مرارا يقول أوصني، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على هذه الكلمة لا تغضب. هذا الصحابي رضي الله عنه جاء يريد الوصية من نبي الأمة من الرؤوف الرحيم من خير خلق الله أجمعين يا رسول الله أوصني، وطلب وصية مختصرة يسيرة لعله يعقلها ويعمل بها. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تغضب. فالرجل ينتظر هل بقي شيء من هذه الوصية. سكت النبي عليه الصلاة والسلام. ردد الرجل يا رسول الله أوصني، فجعل يقول له لا تغضب وعدة مرار يسأله الوصية ولا يزيد في جوابه على هذه الكلمة لا تغضب. قال جارية ابن قدامة ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فوجدت الغضب يجمع الشر كله. هذا الرجل عنده تفكير، عنده انتباه، عنده فطنة. لماذا كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة عدة مرات؟ قال ففكرت فوجدت الغضب يجمع الشر كله. وأي والله صدق. كم من بلية، كم من مصيبة، كم من كارثة، كم من أمر أعضل الناس، كم من أمر أرهق الناس في الشدة، ربما مبدأه غضبة من الشيطان. والله كم أسيلت من دماء وكم أزهقت من أرواح بسبب الغضب. كم يتم من أطفال، كم رملت من نساء، كم فرقت من أسر بالطلاق أو غير ذلك بسبب غضبه. ثم يبقى نادما دهره كله. كم قطعت أرحام، كم اعتدي على أقارب، كم فرقت علاقات كانت في القوة كقوة الجبال. كل ذلك ربما بسبب غضبة لا يضبط الإنسان فيها نفسه، فربما يقع فيما لا يحمد عقباه، وربما يقع في أمر يضل دهره كله يبكي على ذلك الأمر ويتندم من حصوله ووقوعه. والواقع خير شاهد. كم من أب قتل ابنه، وكم من ابن قتل أباه، وكم من قريب قتل قريبه، وكم من جار تخاصم مع جاره، وكم من أرحام قطعت وفرقت وصارت من أشد العداوات وأشد الفرق بعد أن كانت من أشد القربات بسبب غضب، بسبب غضب لا يضبط الإنسان نفسه عند ذلك الأمر. وهكذا كم تعدد. ولذا لنتأمل جميعا في هذه الوصية النبوية من عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، يردد مرارا لا تغضب. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب يحتمل أحد أمرين، أي اجتنب أسباب الغضب وابتعد عن أسباب الغضب وتخلق بالذي يجنبك عن الغضب من الكرم والحلم والصبر والصفح والعفو، فلا تفعل أسباب الغضب، فإنك إذا فعلت أسبابها وقعت فيه. ومحتمل لا تغضب أي لا تنفذ الأمر الذي غضبت عليه، ولا تحقق الأمر الذي غضبت من أجله، بل احلم عنه واعف واصفح عن ذلك الأمر، فإنك إذا حققت ربما حصل لك ما لا تحمده بعد ذلك. إخواني في الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الشديد من المؤمنين الشديد في عقله، والشديد في رأيه، والشديد في قوته، والشديد في تفكيره وإدراكه، والشديد في سائر شؤون نفسه، هو الذي يضبط هذه النفس إذا وقعت في الغضب ولا يتركها وحالها. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، أي ليس الشديد الذي يصرع الناس ويتغلب عليهم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وثبت عند الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما: ما تعدون الصرعة فيكم؟ من هو الصرعة؟ من هو القوي؟ من هو الشديد فيكم أيها المسلمون؟ قالوا: يا رسول الله، الصرعة فينا هو الذي لا يصرعه الرجال، لا يغلبه الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: بلى، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه يضبطها عند الغضب، لأن الغضب من الشيطان، وأكثر ما يتسلط الشيطان على الإنسان في حال غضبه. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان. ثبت في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أبو بكرة رضي الله عنه أن عبد الرحمن كان قاضيا بسجستان، فكتب إليه والده أبو بكرة رضي الله عنه وصية ونصيحة، وكان مما كتب له أن قال: ولا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان، لأنه ربما يزل عن الحق وربما يزل عن الصواب، وأكثر ما يتسلط الشيطان على الإنسان في حال غضبه، فإن الغضب جمرة ونار من الشيطان. ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يسأل الله كلمة الحق في الرضا والغضب. ثبت عند الإمام النسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهؤلاء الكلمات، كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الممات. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام الذي حفظه صحابته عنه وكان مما يدعو فيه. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. عزيز والله وقليل والله من يوفق لكلمة الحق ومن يلازم الحق ومن يضبط نفسه بالحق وبالدليل في حال رضاه وفي حال غضبه. فنسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا للزوم الحق في الرضا والغضب. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن هذه الخصلة والتي هي الغضب لما كانت بهذه المنزلة من الضرر والخطر على الإنسان بين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته علاجات وافية ودواءات نافعة بإذن الله جل وعلا من هذا الأمر إذا طرأ على الإنسان ووقع فيه. وما من إنسان إلا ويطرأ عليه الغضب ويحتاج إلى علاج له. فمن أول العلاج الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا الغضب ليس من الله وإنما هو من الشيطان. فكان اللازم أن تستعيذ بالله من الشيطان حتى يصرف الله عنك شره، حتى يصرف الله عنك شره. ثبت في الصحيحين عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان يتخاصمان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فضل واحمر الوجه وانتفخت الأوداج من شدة الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فأتاه الصحابة وقالوا له: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بذلك. وهكذا من علاج الغضب السكوت. إذا غضبت وأنت تتكلم فاسكت واصمت، وهكذا إن استطعت أن تفارق المكان الذي أنت فيه ففارق ذلك المكان وتحول منه، فإن ذلك بإذن الله يذهب بما وقع في قلبك من هذا الأمر. ثبت عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. كررها ثلاثا: إذا غضب أحدكم فليسكت، فإنه ربما إذا واصل في الكلام أطلق الكلمات والعبارات التي يندم بعد ذلك على إطلاقها وعلى التكلم فيها. وكم من إنسان أطلق السب وأطلق الشتم وأطلق الطلاق وأطلق القطيعة، بل كم من إنسان أطلق الكفر وخرج من الإسلام بكلمة في حال غضبه، إما يسب الله أو دينه أو رسوله أو ملة الإسلام أو يتنقص أمرا من أمور الدين فربما يقع في حفرة من النار بكلمة. فكان اللازم على من وقع في الغضب أن يضبط هذا اللسان وأن يصمت وأن يسكت. وهكذا يتحول كما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فاطمة أم المؤمنين في بيع، جاء فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيتها فقال لها أين ابن عمك، أي أين زوجك وابن عمك علي رضي الله عنه؟ قالت يا رسول الله كان بيني وبينه أمر فغاضبني فخرج من البيت. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إنسانا يطلبه فوجدوه قائلا في المسجد، فرجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن عليا رضي الله عنه نائم في المسجد وقت القيلولة قبل الظهر. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سقط رداؤه على التراب وأصابه التراب، فجعل ينفضه بيده ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أمير المؤمنين وهذا صهر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذه الحكمة، وهو الشجاع وهو القوي. ما قال هذه امرأة ضعيفة، ما قال هذه امرأة هي عندي عانية سأقهرها سأضربها سأعمل كذا وكذا. أخذ نفسه وخرج من بيته، وليس هذا ضعفا ولا خورا ولا هزيمة، بل هذه الرجولة وهذه الحكمة. وهذا والله عين الصواب، أن يعمل الإنسان ما يرضي ربه وما يحافظ على بقاء كيان الأسر والمجتمعات في هذه الحياة الدنيا. فالمسلم لو غضب في مكان شرع له أن يحول ذلك المكان وأن يذهب منه وأن ينتقل منه، فإنه إذا بقي فيه ربما ازداد ما في قلبه من الغضب. من علاج هذا الغضب كظمه ورده ودفعه وتذكر الثواب الذي أعده الله جل وعلا للذين يكظمون الغيظ ويردون الغضب. ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس أن عيينة بن حصن وكان من الأعراب جاء فنزل المدينة، وكان ابن أخيه الحر بن قيس من أصحاب عمر، من الناس الذين يدنيهم عمر ويستشيرهم عمر. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجاهة عند هذا الأمير؟ قال نعم. قال استأذن لي عليه، أريد الدخول عليه. فاستأذن له الحر بن قيس، فأذن له أمير المؤمنين عمر. فلما دخل هذا الرجل رضي الله عنه وكان من الأعراب ومعلوم أن فيهم شيء من الجفاء، لما دخل قال هي ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل. انظر إلى التهمة الشديدة لأمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه، قال والله ما تعطينا الجزم، لا تعطينا العطاء الكثير ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به وأن يعاقبه، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله جل وعلا. فتذكر أنت أيها المؤمن ما عد الله للكاظمين الغيظ، ربما تغتاظ وتغضب على ضعيف تستطيع أن تنفذ العقوبة فيه وأن توقع فيه، إما ابنا أو زوجة أو إنسانا ضعيفا، و ولكن تذكر أنه بقي الله أعظم منك، وأنك إذا كرمت هذا الغيظ ودفعت مع قدرتك عليه أن الله يكافئك ويجازيك بالجزاء العظيم. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعند الإمام أبي داود عن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، يخيره ربه جل وعلا من الحور العين ما شاء. عباد الله، من علاجات الغضب أيضا تذكر عظمة الله جل وعلا، وأنك إن كنت قويا عظيما شديدا متمكنا قادرا بقي الله أعظم وأقدر وأمكن منك. ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي ضربا بالسياط وسمعت صوتا من بعيد يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من شدة الغضب، فلما دنا مني إذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعل يقول له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل، أما إنك لو لم تفعل للطحتك النار أو لمستك النار، فالله أقدر منك أيها العبد من قدرتك على الخلق، والله جل وعلا سيغضب عليك إن غضبت على الناس وعاقبتهم بغير حق. ولذا جاء عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما يباعدني من غضب الله؟ ما الذي يباعدني من غضب الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. إذا أردت أن يباعدك الله من غضبه فلا تغضب. عباد الله، إن هذه الخصلة قل أن تجد إنسان وإلا يفرط فيها ويقع في الغضب ويترتب على غضبه ما هو مخالف للشرع ومخالف للخلق ومخالف للعرف ومخالف لمكارم الأخلاق، وربما ندم وتأسف، وربما قاده خلقه إلى الذنوب والسيئات، بل إلى القطيعة، بل إلى القتل، بل إلى الكفر والعياذ بالله كما سمعتم. ولذا قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: من باب الشبه التي أورثت الشك في الدين، ومن باب الشهوات التي أورثت تقديم الهوى على الطاعة الله ومرضاته، ومن باب الغضب الذي أورث العدوان على الخلق. فهذه الثلاث الطرق هي الطرق وهي الأبواب التي دخل الناس منها إلى النار. نسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يجنبنا مساوي الأخلاق وأن يهدينا لأحسنها، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. وقد طلب منا إخواننا أن نستسقي، فلنستسقي ولتؤمنوا ولترفعوا أيديكم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم رحمتك خير لنا من أعمالنا، اللهم ارحمنا وعاملنا بلطفك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.